أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض الشيخ إلى بعض الفروع المذكورة في كلمات الفقهاء المبنية على حجية الأصل المثبت. الفرع الأول: لو فرضنا بأنه كان عندنا وارثان كافران للمورث، ولكن قبل موت المورث أسلما، ولا إشكال في حصول إسلامهما، وقد اتفقا على أن الأول أسلم مثلا في أول شعبان، والثاني أسلم في أول شهر رمضان، وإن والوالد وأبوهما قد توفى، ولكن وقع النزاع في زمان وفاة الوالد المورث، فقال الأول أنه مات قبل مجيء أول شهر رمضان، فأنا الوارث فقط وفقط، لأنه الكفر مانع من الإرث، وأنا الوارث الوحيد المسلم. وقال الأخ الثاني إنه مات بعد أول شهر رمضان، أي بعدما أسلمت مات، فأنا أرث النصف. فصار تنازع بينهما في زمان موت المورث، فما هو الحكم؟ واضح الفرق. ذكر المحقق في الشرائع والعلامة في تحرير الأحكام أن المال بينهما نصفين لأصالة بقاء حياة المورث، هكذا قالوا. فذهب المحقق والعلامة إلى أنه الدعوى تكون لصالح الأخ الثاني الذي قال بأن الموت متأخر، وذلك ببركة استصحاب بقاء الحياة إلى الزمان الذي علم فيه ارتفاعه. فكنا على يقين سابق أنه قبل أول شعبان شنو كان حي بلا إشكال، وفي أول شعبان هم كان حي، وإنما النزاع هل مات قبله مجيء أول شهر رمضان وهو إسلام الثاني أو بعد، فنستصحب بقاء الحياة، وببركة استصحاب بقاء الحياة يثبت أنه المورث مات عن مسلمين، عن ولدين مسلمين. الشيخ الأعظم يعلق يقول: هذا الفرع مبني على حجية الأصل المثبت، لأن موضوع الإرث هو عبارة عن موت المورث عن وارث مسلم. موت المورث عن وارث مسلم واستصحاب بقاء الحياة إلى ما بعد أول شهر رمضان لازمه موت المورث عن وارث مسلم، وأن الإسلام قد حصل في أول غرة شهر رمضان للثاني، فحينئذ لازم استصحاب بقاء الحياة إلى ما بعد أول شهر رمضان وهو زمان إسلام الثاني، موت المورث عن وارث، قصد الورث الثاني الآن بحثنا مسلم، وهذا من الأصول المثبتة. إذ العقل يقول إذا كانت الحياة ثابتة إلى ما بعد أول شهر رمضان، والمفروض أنكم تتفقون على أن أول شهر رمضان أسلم الثاني، هذا يعني أن موت المورث الوالد ماذا؟ عن مسلم وارث، وهو الولد الثاني، فيستحق النصف كما يستحق الأول النصف. نعم، لو قلنا أن الموضوع مركب من جزئين، وهو أن موضوع الإرث هو عبارة عن إسلام الوارث زائد حياة، شنو؟ حياة المورث. فإذا ثبت إسلام وارث وثبتت حياة ماذا؟ حياة المورث.
موت المورث بعده.
نعم.
الجزء الثاني هو موت المورث بعد إسلام.
أو بعبارة الشيخ الأعظم، عبارة عن أن موضوع الإرث هو عبارة عن إسلام الوارث في حياة أبيه، هذا تعبيره، في حياة يعني مأخوذ على نحو الظرفية ونحو التقييد. فإسلام الوارث وهو الولد محرز بالوجدان، حياة الأب محرزة بالاستصحاب. متى ما ثبت إسلام الوارث في حياة أبيه فهو يرث. واضح؟ من هو الذي يرث؟ الذي يرث من كان مسلما في حياة أبيه. والموت بالوجدان صار، هو اسمه موت بلا إشكال، بس هذا كلامنا الآن. هاي الجزء إسلام الوارث في حياة، في حال، مأخوذة على نحو الظرفية لا على نحو التقييد، فهذا يكون الكلام صحيح. ولكن الظاهر أن من موضوع الأدلة هو شنو؟ هو الأف والأول. قال كل الأمثلة تيدي شيخنا، واضح يعني النكات واضحة. خب، ولعل ما ذكرنا أيما ذكرنا بناء على أن المدرك هو الظن، هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخرين بالأصول المثبتة في كثير من الموارد. المورد الأول ما ذكره جماعة منهم المحقق في الشرائع، وجماعة ممن تقدم عليه وتأخر عنه، من أنه لو اتفق الوارثان، عندنا أخوان على إسلام أحدهما المعين، الأول أسلم في أول شعبان بلا إشكال، والآخر في غرة رمضان أول شهر رمضان، واختلفوا فادعى أحدهما موت المورث وهو الأب في شعبان، وإذا مات في شعبان أنا الوارث، وأنت أسلمت في غرة شهر رمضان فلا تستحق، والآخر موته بعد أول شعبان في أثناء شهر رمضان، فكلاهما يرثان، أنت ترث وأنا أرث، فيكون التركة بالنصف. ما هو الحكم؟ ماذا ذكروا؟ قالوا كان المال بينهما نصفين، يعني كأنه يحكم قول الثاني لأصالة بقاء حياة المورث. ولا يخفى أن الإرث مترتب على موت المورث عن وارث مسلم، وبقاء حياة المورث إلى غرة رمضان لا يستلزم بنفسه، بل هو ملازم عقليا بيقول لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال إسلام الوارث، بل هذا لازمان عقلي. كيف لازم عقلي؟ نعم، هي بيان الملازمة العقلية. لما علم إسلام الوارث في غرة رمضان أنه لم ينفك بقاء حياته حال الإسلام حياة من هو؟ بقاء حياة من؟ الثاني بالاستصحاب. حال الإسلام عن موت المورث، لما علم إسلام الوارث في غرة رمضان، هي بالوجدان أحرزنا الإسلام، لم ينفك. لما علم لم ينفك، لم ينفك بقاء حياته بالاستصحاب. حال الإسلام عن موت المورث بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث، فسبب الإرث الموت، شنو الموت؟ عن وارث مسلم. وبتعبيرنا البسيط، استصحاب حياة المورث إلى زمان إسلام الوارث شيخنا لازمه موت المورث عن وارث مسلم. استصحاب حياة المورث إلى زمان إسلام الوارث لازمه عقلا موت المورث عن وارث مسلم، فإن المستصحب حياة المورث هذا واليراد إثباتهما هو موت المورث، ولا توجد بينهما ملازمة شرعية، وله عين المستصحب فهو ملازمة عقلية. خب، إلا أن يوجه، هي توجيه أن الموضوع شنو؟ مركب. موضوع الإرث ما هو؟ إسلام وارث زائد حياة الأب. إذا أنت أحرزت إسلام الوارث في حال حياة الأب، كفى ذلك في ترتب موضوع الإرث متى ما مات. قال إلا أن يوجه أن المقصود في المقام اللي هو سبب الإرث إحراز، مو موت المورث في حال إسلام الوارث، لا، إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه على نحو الموضوع في حال، يعني مو ظرفية، مو على نحو التقييد. وإسلام الوارث حصلنا بوين؟ بالوجدان. وحياة أبيه في وين؟ بالاستصحاب. مثل استصحاب الطهارة كما ذكروا إلى حال الدخول في الصلاة، كما في صحيحة زورا الأولى، أنت تستصحب عدم النوم أو الطهارة إلى حال الدخول في الصلاة، كفى ذلك في تنقيح موضوع الأثر. وإلا لو كان موضوع تقيد الصلاة عن طهارتين يلزم الأصل المثبت، ولهذا حلوا إشكال صحيحة زورا الأولى بعضهم أنه أصل مثبت، قالوا لا، موضوع الأثر بحسب المستفاد أن يكون استصحاب الطهارة في حال الدخول في الصلاة. خب، كما يعلم، يقول هذا إلا أن يوجه بأن المقصود فلي في المقام كذا، كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع، ويكفي في ثبوت، يعني كان يظهر من كلمات الشرائع قبل أنه هل يرون أنه سبب الأرض إحراز إسلام الوارث في حياتي أبيه، مو موت المورث عن وارث مسلم. ويكفي في ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة في تحقق سبب الإرث وحدوث علاقة الوارثية بين الولد ووالده في حال الحياة. مثال ثاني، مسألة فرعية، مسألة لطيفة. لو كان عندنا ماء قليل وبعد فترة غبنا عنه وجئنا إلى الحوض فرأينا أن هذا الماء القليل صار كرًا، ولكن للأسف رأينا نجاسة في الماء، فكان سابقًا عندنا ماء قليل شيخنا وما في نجاسة، الآن رأينا الحوض ممتلئ لكن فيه نجاسة ميتة وشككنا، هل أنه سقطت النجاسة قبل أن يصير كراً فانفعل بالنجاسة فتحقق الانفعال، أو أنه عندما صار كراً سقطت النجاسة فلم ينفعل؟ فما هو الحكم في الفار فرقي؟ ما هو الحكم؟ وضع بحث. هنا ذكر الجمع من الأعلام أنه يتعارض الاستصحابان، فعندنا هكذا قرر المطلب، عندنا استصحاب يثبت نجاسة عندنا استصحاب يثبت علم النجاسة، ويتعارض الاستصحابان ونرجع إلى أصالة الطهارة. كيف؟ الاستصحاب الأول أن نستصحب عدم الكرية إلى زمان ملاقات النجاسة، ومقتضى ذلك تنجس الماء، لأن الماء لأن النجاسة لاقت الماء غير الكر غير القليل. فهذا الاستصحاب وهو استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات يقتضي الحكم بالنجاسة. وعندنا استصحاب آخر وهو استصحاب عدم الملاقات إلى زمان الكرية، ومقتضى ذلك أنه إنما حصلت الملاقات بعد الكرية، وهذا يقتضي الطهارة. وهذا المطلب سيال كما سيأتي أيضا في جميع في مورد الحادثين. إذا كان عندنا حادثان، كلاهما حادثان، ولم يعلم المتقدم والمتأخر، فتكون الاستصحابات متعارضة. فهنا حادثان، كرية حادث لأنه كان قليل، ملاقات حادثة، ولا يعلم زمان المتقدم والمتأخر، فاستصحاب عدم الحادث الأول للحادث الثاني معارض باستصحاب عدم الحادث الثاني للحادث الأول. فقالوا يتعارض الاستصحابان ويساقطون ونرجع إلى أصالة الطهارة. يقول الشيخ هذا الكلام مبني على حجية الأصل المثبت، إذ أنه ما هو موضوع النجاسة؟ الظاهر من الأدلة أن موضوع النجاسة إحراز الملاقات في زمان القلة، هي موضوع النجاسة، واستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات لازمه حصول الملاقات في زمان القلة، وهذا أصلا مثبت. فإذا كان الاستصحاب لا يجري فلا نحتاج أن نجري استصحاب معارض وهو استصحاب عدم الملاقات إلى زمان الكرية. ليش؟ لأن موضوع النجاسة هو الملاقات حين القلة، ونحن لا نحرز ذلك، فتنقح موضوع أصالة الطهارة. فموضوع أصالة الطهارة مو متوقف على إحداث معارضة بين استصحابين، بل أن موضوع النجاسة هو إحراز الملاقات حال القلة ولم يحصل، نجري أصالة الطهارة خلاص. مو نجرها الاستصحاب بعدين جاء استصحاب ثاني وصارت معارضة بين استصحابين وكذا، لا،
الاستصحاب الثاني ليس مقدم على أصالة الطهارة،
ما نحتاج لإحراز واقع، يكفي الشك. موارد الذي يكون فيها الأثر هو الشك، ما نحتاج فيها الاستصحاب. انت شنو بجري في الاستصحاب الثاني؟ استصحاب غاية ما سيثبت الاستصحاب، استصحاب عدم الملاقات إلى زمان الكرية، فثبت واقع عدم الملاقات، فتنفي موضوع شنو؟ النجاسة، لأن موضوع النجاسة الملاقات، فأنت ببركة ثبت واقع عدم الملاقات، ما نحتاج إلى واقع عدم الملاقات، يكفي الشك في ملاقات. حينئذ متى ما لم يتنقح موضوع النجاسة جرت أصالة كل شيء لك طاهر، حتى تعلم أنه قذر. إذا ما علمت أنه قذر ما تنقح موضوعه فكل شيء لك طاهر. قال الشيخ، واضح إن شاء الله، ومنها ما ذكره جماعة تبعا للمحقق في كر، هذه كر كان قبل قليل فصار كر، في كر وجد فيه نجاسة لا يعلم سبق النجاسة على الكرية وتأخرها، فإنهم حكموا، وش حكموا؟ بتعارض الاستصحابين، فقالوا بأن استصحاب عدم الكرية قبل الملاقات إلى زمان الملاقات الراجع، هذا إلى استصحاب عدم المانع من الانفعال. ما هو المانع؟ فالكرية، فنحن نستصحب عدم الكرية، ومقتضى استصحاب عدم الكرية تنقيح موضوع النجاسة، يريد ثبت النجاسة. قال بأن استصحاب عدم الكرية قبل الملاقات الراجع إلى استصحاب عدم المانع اللي هو عدم الكرية عن الانفعال حين وجود المقتضي وهو الملاقات، حين وجود المقتضي له، يعني المقتضي للانفعال، حين وجود المقتضي وهو الملاقات للانفعال، معارض باستصحاب عدم الملاقات قبل الكرية. وبعدين نكملها، يتعارض الاستصحاب، نرجع إلى أصالة الطهارة. ولا يخفى كل شيخ أن الملاقات معلومة، فما هو موضوع النجاسة الآن؟ فإن كان هاي احتمال أول في موضوع النجاسة، بيجي احتمال ثاني موضوع مركب. هاي كل هاي هالسيفون على وقت واحد واضحة، يعني هاي مسألة نكتة سيالة. والمدار على الصدار في مقام الإثبات. قال فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة، يعني موضوع النجاسة، إحراز وقوع الملاقات في زمان القلة، إحراز الملاقات، فيقال استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات لازمه وقوع الملاقات في زمان القلة. هذا أصل مثبت، استصحاب عدم، تستصحبت العدم، المستصحب هو العدم، والذي يراد إثباته هو وجود، فيكون هذه ملازمة. هاي القاعدة قلت لكم واضحة. نجي للمستصحب، ما هو المراد إثباته؟ هل هو عينه؟ هل هو لازمه الشرعي؟ هذا لا أصل مثبت خلاص. خب، وإلا يعني إذا ما أحرز وقوعها فالأصل عدم التأثير. لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأول، لأن الأول صم ما يجري، فحين تجري أصالة الطهارة مباشرة. خب، لأن أصالة عدم الكرية ليش ما تجري؟ فليش لا وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأول؟ ليش؟ قال لأن أصالة عدم الكرية قبل الملاقات لا يثبت كون الملاقات قبل الكرية، زمان القلة وفي زمان القلة، حتى يثبت النجاسة، إلا من باب الملازمة العقلية، إلا من باب عدم انفكاك عدم الكرية حين الملاقات. إذا كان هو غير كر حين الملاقات، أكيد وقعت الملاقات عن قلة. بل نظير عدم انفكاك، كما في المثال السابق، نظير عدم انفكاك عدم الموت، عدم موت الأب حين إسلام الولد، لوقوع الموت بعد الإسلام. فافهم شنو فافهم؟ ما كمل شيء. فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة، أين عدله الثاني؟ وإن كان الظرفية، إن كان ملاحظة، إن كان موضوع النجاسة ليس هو التقييد، وإنما يكفي في الحكم بالنجاسة عدم الكرية في حال القلة، في حال الملاقات، عدم الكرية في حال الملاقات،
الملاقات في حال عدم الكرية،
أو الملاقات في حال عدم الكرية، والملاقات محرزة بالوجدان، وعدم الكرية ثابتة بالاستصحاب. أو يقال فافهم أن الملازمة خفية، والشيخ الأعظم يرى حجية الأصل المثبت في الملازمة الخفية، ولكن الآن بحثه هو في الأصل المثبت كقاعدة، عما سيأتي الاستثناء بعد ذلك. يعني قد يقال موضوع النجاسة التقارن الزماني فقط، ملاقات أقلة، لا الملاقات المقيدة بكون الماء قليلا. بعد تريد فرع ثالث في خلال. لو فرضنا، خش الفرع هذا، لو فرضنا أن شخص ضرب شخصا بالسيف أو بالسكين وحصلت جراحة وبعد لم يمت، ثم بعد شهر مات، فوقع الخلاف بين ولي الميت والجاني، فقال الجاني لم يمت بسبب الجراحة حتى يثبت علي القصاص أو الدية فأضمن، وإنما شرب السم فمات. واضح دارس هذا دارس. شرب السم، فأنا صح ضربته، ما كذب ضربته، بس هو ما مات بسبب ضربتي، وإنما شرب السم فمات. وأما الولي فيقول إنما مات بسبب السراية، سرت الجراحة إلى النفس فمات، فأنت الضامن وعليك لا أقل دية إذا كان القتل قتل خطئي، يعني هذه الضربة لا تؤدي إلى الموت عادة، فيقال يجب عليك الدية أنت تضمن. فحصل النزاع، وما أكثر النزاعات شيخنا، بين الجاني وبين الولي الميت. فمن يقدم كلامه؟ فهنا ذكر في الشرائع، مو خلصت الشرائع شيخنا، قلت صدنا شرائع دي كل مكان شرائع. فذكر في الشرائع بأنه الاحتمالان فيه سواء. كيف وش قصد احتمال سواء؟ يعني كلاهما يد، كلاهما مدعي. فالأول يدعي أمرا حادث وهو شرب السم، والثاني يدعي شيئا حادث وهو السراية، فالاحتمالان على حد سواء، لا مرجح لأحدهما على الآخر، ويكون المورد من باب التداعي. ونظير، يقول الشرائع، ونظير هذه المسألة نفس الشيء، يعني في احتمالين، الملفوف في الكساء والغطاء إذا قده بنصفين، مسألة أمس. فقال الولي كان حيا حال كونه ملفوفا، وأنت ضربته حيا فعليك الضمان. يقول أنا قاعد أجرب سيفي، ما أدري أنه ذاك. يقول لي لا، وذاك يقول كان ميتا، يقول كان ميت هو، أنا خدت ميت، فليس أنا الضامن. المهم فوقع النزاع في أنه هل كان حيا وقت الضربة أو لا. فقال أيضا الاحتمال فيه سواء، كلاهما يدعي دعوة، يقول هذه أحدهما يدعي أنه حي والآخر يدعي أنه ميت. وفي المبسوط تردد، لا هي الأول احتمالين المبسوط، هذا التحرير الشرائع، لا رجح قول من القول، يعني الاحتمال أنه القول الأول بحسب ما يظهر من التحرير أنه قال احتمالين فيهما سواء. والمبسوط تردد، ما هو المرجح من الاحتمالين؟ أيضا لأجل الاحتمال تردد، لكنه في الشرائع رجح قول الجاني. يقول يقدم قول الجاني، ليش؟ قال لأنه الأصل معه وهو عدم الضمان، فإن كان كلاهما يدعي شيء حادث، فالجاني يدعي أنه شرب السم والآخر يدعي السراية، ولكن المدار في تحديد المنكر والمدعي، بحثنا في المكاسب هل هو أصل الدعوة أو ما يترتب على الدعوة. فإذا لاحظنا نفس الدعوة بالمدلول المطابقي، كلاهما مدعي لشيء وينكر ما يدعيه الآخر، أحدهما يدعي شرب السم والآخر يدعي السراية، لكن لو لاحظنا اللب واللوازم، من يدعي السراية ينفي الضمان، من يدعي السراية يثبت الضمان، ومن يدعي شرب السم يريد أنه شنو ينفي الضمان، فالأصل هو عدم الضمان، فيكون الأصل مع الجاني. وذكر أن فيه احتمال ضعيف أن يرجح قول من، وفي احتمال ضعيف آخر وهو أن يرجح قول المجني عليه، الولي الولي وهو ببركة استصحاب عدم شرب السم. فنستصحب عدم شرب السم ولازمه تحقق الموت عن طريق الجناية، وهذه هي السراية. والشيخ يعلق على كل هذا المطلب، كل هذا مبني على الأصول المثبتة. فإن استصحاب بقاء الحياة إلى زمان الضربة هو سبب عندهم في الضمان من باب الأصل المثبت، لأن استصحاب الحياة إلى زمان الضربة لازمه وقوع الضربة مثلا على الحي في مسألة الكساء، ولازم عدم شرب السم هو الموت عن سراية، وكل هذا من قبيل الأصول المثبتة. حن نقرأ ونعلق. قال: ومنها ما في الشرائع والتحرير تبعا للمحكي عن المبسوط، من أنه لو ادعى الجاني أن المجني عليه شرب سما، يعني ليس سبب، ليس الموت سبب الجناية مالتي والسراية، أنا ضربته ضربة خفيفة لكن هو شرب السم فمات، فليس سبب الجناية، فليس الموت مسببا عن الجناية، وإنما مات حتف أنفه أو باختياره فمات بالسم. وادعى الولي أنه مات بالسراية بضربتك وسارت إليه فمات. قال: فالاحتمالان فيه سواء، كلاهما مدعي، كلاهما يدعي شيء وينكر شيء الآخر. وكذا الملفوف في الكساء في الغطاء إذا قده بنصفين، فادعى الولي أنه كان حيا والجاني أنه كان ميتا، فالاحتمالان متساوين، قدم قول الجاني أو نقدم قول الولي، واضح؟ متساويين. ثم حكي عن المبسوط التردد، وفي الشرائع رجح قول الجاني، شرائع ما لاحظ المدلول المطابقي، لاحظ المدلول الالتزامي، قال احنا ما نلاحظ الدعوة انه شنو، وش غرضهم من هالدعوة؟ اثبات الضمان وعدم الضمان. فالقول قول من يدعي، او قول، فالقول قول من ينكر الضمان، فالاصل معه وهو عدم الضمان. وفي الشرائع رجح قول الجاني لأن الأصل عدم الضمان، قال: وفيه احتمال ضعيف آخر، إما قصد احتمال أخير التساوي، من باب أننا نلاحظ في الدعوة المدلول المطابقي، أو قصده ثبوت الدية من باب استصحاب الحياة، مقتضى استصحاب الحياة إثبات الضمان، فلا يجري أصالة عدم الضمان، لأن أصالة عدم الضمان أصل حكمي، واستصحاب الحياة إلى زمان القد في مثال الثاني مقتضى شنو شيخنا؟ مقتضى انتفاء الشك في الضمان، فيكون حكومة أصالة الحياة المثبتة للدية، يرتفع الشك في الضمان. وفي التحرير، أنا قلت قبل التحرير ظهر التحرير، أنا هم لو اشتبهت في نسبة كلام التحرير ما في مشكلة، يعني هذا التفتوا لي في التطبيق. وفي التحرير أن الأصل عدم الضمان من جانب الجاني، وهو عدم ثبوت المقتضى، هو عدم ثبوت الدية، واستمرار الحياة من جانب الملفوف، فماذا نفعل؟ قال هنا شوف عبارته، هذا أصل عدم ضمان وهذا استمرار الحياة. قال: فيرجح قول الجاني. ليش يرجح قول الجاني؟
للوب يعني
مفروض احد وجهين شيخنا، اما انه يرجح قول الجاني بلحاظ ان الملحوظ في باب التحديد المنكر والمدعي اللب لا اصل الدعوة، والما هو ومن ينفي الضمان هو منكر، فيكون القول الأصل مع الجاني النافي للضمان. أو مسألة مهمة هذه في بحث القضاء، أو إذا كان عندي أصلين مع كلا الطرفين، فما معنى أن المنكر من كان معه الأصل؟ يا أصل، هل أصالة العدم أو مطلق الأصل؟ ياي المنكر من كان الأصل معه يا أصل هل أصل العدم أو الأصل ولو كان وجود وجوديا ذهب جمعون هذا بحث مذكور في محله أن المنكر هو من كان كلامه موافق للأصل العدمي ومن كان هنا كلامه موافق للأصل العدمي ما هو عدم الضمان اللي هو الجاني والثاني وإن كان كلامه موافق للأصل وهو استصحاب استمرار الحياة إلا أنه أصلا وجودي وهذه مسألة مهمة في باب القضاء أنه لو تعارض القولان أحدهما عند أصل الوجود والآخر أصل عدمي قال وفيه نظر نظر يرجح قول الجان فيه نظر للإشكالات الكبروية على هذه المباني أنه هل الملحوظ هو اللب هل أن المنكر هو أن كان كلامه موافق للآس فقال وفيه نظر والظاهر الآن الشيخ بيشرح نظره بمعنى آخر هم قد يقول قائل هو شخص بيقول أنه إذا استصحبنا الحياة في جانب المعرفة تكون حاكمة على عدم الضمان لأن الشك في الضمان وعدمه مسبب عن الشك أن الضار قتله كان في حال حياته أو لا فإذا جرست قد يقال إذا جرست استصحاب استمرار الحياة إلى زمان الضار تنقح موضوع الضمان ولكن هنا تنقيح موضوع الضمان مبني على الأصل مثبت لأن استصحاب الحياة إلى زمان الضرب لازمه وقوع الضربة حال كونه حيا أو مقيدا بكونه حيا فيكون أصلا مثبتا قال والظاهر أن مراده النظر في عدم الضمان لأنه قال فيرجح قول الجاني وفيه نظر أي هو نظر عدم الضمان ترجح عدم الضمان من حيث وهذا النظر يقول مبني على أنه يقبل استصحاب الحياة صحيح لأنه هو تنظر في أصل عدم الضمان وهي التنظر يعني أنه استصحاب استمرار الحياة يجري في المقام قال يقول والظاهر أن مراده النظر في عدم الضمان من حيث أن بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القد سبب في الضمان فمن باب الحكومة فلا يجري أصالة عدم الضمان هذا أصل موضوعي والأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي وهو الذي هذا الاستصحاب ضعفه المحقق لكن قواه بعض محشي الشرائع وش تخصك شيخ المطالب كلها يقول والمستفاد من الكل غرضهم يظهر من كلام الكل دلين نهوض استصحاب الحياة لإثبات القذف الذي هو سبب الضمان وهذا أصل مثبت لكنه مقدم أجابهم متنازعين لكنه مقدم على ما عدا هذا الاستصحاب عند العلامة وبعض من تأخر ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط ويرجح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقق اختلافات في أمور ثانية وإلا أصل جريان استصحاب بقاء الحياة عندهم مفروغ عن وهذا من باب الأصل المثبت نواصل بعد منها الفرع كم؟ الفرع الثالث الفرع الرابع نعم مسألة الكذا الرابع صحيح لو حصلت جناية كل بحث في الجناية اليوم لو حصلت جناية والجاني ضرب يد المجني عليه ووقع النزاع فادعى الجاني أن يد المجني عليه أربعة أصابع ونقطت أربعة أصابع مو خمسة فلا يثبت القصاص بقطع يدي أو أصابعي واضح والمجني عليه يقول أنا أصابعي تامة ويدي تامة فأنت قطعت اليد التامة فعليك نصف الدية في اليد الواحدة نصف الدية عندهم قاعدة كل ما فيه اثنين في الإنسان ففيه دية كاملة واليدين فكل واحد فيها نص فهنا يقدم قول من ذكر جماعة بأنه المجني الجاني إن قال بأن النقصان عرض على المجني عليه، وإلا هو كان في أصل الخلق سليم اعترف بذلك. الجاني قال أنا اعترف أنه يوم كان مخلوق كان يده سليمة وإحنا ندري، إنما عرض عليه النقصان. فقالوا إذا سلم أن يده كانت تامة فيقدم قول المجني عليه ببركة استصحاب السلامة، نستصحب سلامة يده، ومقتضى ذلك أنه يجب عليه نصف الدية، بخلاف ما لو كان ينكر أصل كون اليد تامة من الخلقاء فإنه لا، هنا لا نقدم. يقول الشيخ في هذا الفرض الأول اللي تقدمون هذا أصل مثبت، لازم استصحاب السلامة إلى زمان الضرب، وقوع الضرب على يد سليمة فيكون أصلا مثبتا. قال ومنها ما في التحرير بعد هذا الفرع، شيخنا فروع كثيرة في الفقه. قال ولو ادعى الجاني نقصان يد المجني عليه بإصبع احتمل تقديم قوله، قالوا عملا بأصالة نفس النقاط السابقة، أصالة عدم القصاص، لأن متى يجب القصاص؟ إذا كانت الأصابع خمسة، إذا ما أصاب خمسة ما يقطعون يده، الأصابع لا تقطع، يقطعون اليد، واضح؟ فاليد لا تقطع، فيدنا يجب عليه حينئذ الدية. قال فالجاني كلامهم موافق للأصل بحسب اللب وهو عدم القصاص، يرجع البحث نلاحظ احنا اللب نلاحظ اللب بحسب بلحاظ اللب أصالة عدم القصاص، وتقديم قول المجني عليه من جهة احتمل تقديم قول المجني عليه إذ الأصل السلامة. متى أصل السلامة؟ هذا إن ادعى الجاني نفي السلامة أصلا من خلقته، واضح؟ قاله وأما لو ادعى زوال السلامة طاريا قال فالأقرب أن القول قول المجني عليه. شنو خلاله؟ يعني استصحاب بقاء الخمسة والسلامة إلى زمان الضربة، واضح؟ خب قال ولا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع السلامة في إثبات الجناية على اليد التام والتام، والظاهر أن مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ، الشيخ قال عدم الضمان، ما يظهر من الشيخ رحمه الله في الخلاف في نظير المسألة، وهو ما إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صحة العضو كاليد وعيبه الشلل، هل كانت يد شلاء أو كانت يد صحيحة؟ في هالمسألة قال الشيخ أنه الأصل عدم الضمان، فالقول قول الجاني، فإنه قوى عدم ضمان الصحيح. آخر مسألة عشان نخلص هاي الفروع، قال ما ذكره جماعة تبعا للمبسوط والشرائع في اختلاف الجاني والولي في موت المجني عليه بعد الاندمال أو قبله أو قبله، التفت الفارع لطيف، الجاني ضرب بالسكين بالسيف يدي شخص فقطع اليدين، وبعدما قطع اليدين بمدة قطع الرجلين. فهنا ذكروا في باب الديات كم دية عليه، فقالوا في تفصيل إذا قطع اليدين وقطع الرجلين متعاقبا فمات تدخل دية الأعضاء في دية النفس، فيجب عليه كم دية؟ دية واحدة. وأما إذا قطع يدين وشاف ما مات طبيعي صار، بعد فترة قطع رجلين فإنه يجب عليه كم دية؟ يجب عليه ديتين أو يجب عليه ديتان. فهنا وقع النزاع بين الولي للميت والجاني، فالجاني يقول أنه أنا قطعت رجلي قبل أن تندمل ويشفى من قطع اليدين، فيجب علي دية واحدة وهي دية النفس لأن القطع مثلا خطأي. وذاك يقول لا، بعدما اندملت اليدين أنت قطعت الرجلين فمات، فيجب عليك شنه؟ فيجب عليك ديتان. فهنا ماذا تقولون؟ نفس المسائل. فذكر بعض أننا نستصحب عدم الاندمال إلى زمان قطع الرجلين، ولازمه ثبوت الدية الواحدة. هذا كله أصل مثبت. قال ما ذكره جماعة تبعا للمبسوط والشرائع في اختلاف الجاني والولي في موت المجني عليه متى؟ بعد الاندمال. من يقول بعد الاندمال؟ الولي، حتى يجب ديتين، حتى يحصل ديتين. أو قبل الاندمال ما يدعيه الجاني تجب عليه دية واحدة لدخول دية الأعضاء في دية النفس. واضح العبارات إن شاء الله. أعطنا بعد، قال لا تخاف خلاص أدري تعبتون، إلى غير ذلك مما يقف عليه ماذا؟ مما يقف. وش النكتة هنا؟ قلنا استصحاب عدم الاندمال والشفاء لإثبات أن الموت وزهوق النفس بسبب سرايا أو قبل الاندمال. واضح الأصل المثبت. إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كتب الفقه، خصوصا كتب الشيخ والفاضلين المحقق والعلامة والشهيدين. لكن المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكل أصل مثبت. الآن بيجيك فروح ثانية ما عملوا بها بالأصل المثبت. إذن الكلمات شنو يقول الشيخ؟ مضطربة. فبعض الفروع عملوا بالأصل المثبت وبعض الفروع لم يعملوا بالأصل المثبت. فيبي يذكر بكرة أمثلة، بيجيب تنبيه بعدين أن الواسطة الخفية يجري فيها الاستصحاب وينهي البحث بالأصل المثبت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.